نحن نعيش في مجتمع اليوم له عاداته وله تقاليد اجتماعية. قسم كبير من هذه العادات والتقاليد لا أصل في الكتاب ولا في السنة. من ذلك ما كنت أريد أن أتكلم عنه أنه يدخل الداخل فيقوم الناس له قياما. فهذه ليست عادة إسلامية بل هي عادة إغلية وغريبة ودخيلة في الإسلام. والرسول صلوات الله وسلامه عليه كما صح عنه أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خطب في الناس خطبة ما، وبخاصة خطبة الجمعة، أن يفتتحها بقوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد. نحن اليوم أصبحنا بعيدين كل البعد عن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا علما، والعلم كما لا يخفى على الجميع هو أساس العمل، فمن لا يعلم لا يعمل. ثم قد نعلم ثم لا نعلم، وكل من المصيبتين قائم بين المسلمين اليوم. أي هناك كثير من الأمور لا يعلمونها، إما لا يعلمون شرعيتها وهم بطبيعة الحال لا يعملون بها، أو هناك أمور لا تشرع فهم يعملون بها لأنهم لا يعلمون عدم شرعيتها، وهناك أمور أخرى يعلمون عدم شرعيتها ومع ذلك فهم واقعون فيها. فاليوم مثلا من الذي يجهل؟ نأتي بمثال ومتمرور عنا بسوريا نضرب علاوية حتى ما تخفى على إنسان. من الذي يجهل أن تبرج النساء هذا حرام في الإسلام؟ لا أحد، لكن مع ذلك أنا موجود وأنا أكتفي بهذا المثال الآن بالنسبة لعمل المسلمين بخلاف ما يعلمون. لكن هناك أعمال يعملونها لا يعلمون عدم شرعيتها، من ذلك هذه العادة التي يعملونها اليوم. يدخل في داخل المجلس فلا بد للجالسين في المجلس أن يقوموا له، وإن لم يفعل قيل وقيل. نعم،
وما أكثر القيل.
لماذا يقال؟ لأنهم لا يعلمون. ولذلك لعلك تذكر وأنت كنت بجانبي أنه أنا ذكرت أني توسوس الشيطان، تذكر؟ لماذا؟ لأنه إذا كان من طبيعة البشر الاختلاف، قانون أبدي قرره رب العالمين في الكتاب الكريم حين قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأمر طبيعي جدا أن تختلف مفاهيم الناس ومشاركهم في الأمور كلها، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو متعلقا بالعبادة أو متعلقة بالسلوك، كل هذا وهذا وهذا ممكن بين الناس. وإذا كان الأمر كذلك فهناك أناس اليوم مسلمون يختلفون أشد الاختلاف في كثير من المسائل وليست من التي يسميها بعض الناس بالفروع، بل إن الاختلاف المشار إليه يقع حتى فيما يسمونه بالأصول أي بالعقيدة. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يحصل هناك شيء من الاختلاف التالي، وهذا نلمسه حتى في الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة. واحد يرفع إيديه والثاني ما يرفع إيديه، أي ولا لا؟ واحد يضع إيديه هنا تحت السرة قريبة من العورة، واحد شوي على السرة، واحد على الصدر إلى آخره. هذا اختلاف في الصلاة، فما بالك بالاختلاف في العاديات؟ هذا سيكون من باب أولى. بسم الله. من هذا الاختلاف أن ناسا يقومون للداخل وناسا آخرين لا يقومون للداخل، وهذا الذي شاهدناه في هذا المجلس. ونحن نعيش مثل هذا المجتمع ونعرف هذا الاختلاف، ولذلك بناء على قوله عليه السلام الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا الأمر كذلك فنحن ننصح أي مسلم إذا دخل مجلسا فلم يقم له شخص أو أكثر أن لا يجد في نفسه غضابة، وأن لا يجول في خاطره أن هذا الذي لم يقم بي لم يقم إلا متكبرا، لأن هذا نابع من وسوسة الشيطان، والأصل من المسلم في المسلم أن يحسن ظنه به لما جاء من النصوص في الكتاب والسنة من النهي عن الأخذ بالظن، وأصرحها في السنة قوله عليه السلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولقد جاء في صحيح البخاري أن صفية رضي الله عنها زوجة الرسول المعروفة جاءت زائرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير نوبتها، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يقلبها إلى أهلها، إلى أهلها هكذا نفس الحديث، يقلبها يعني يوصلها يودعها، ثم وقف معها يتحدث الله لما كان يتحدث فيه حينما مر شابان من الأنصار. فلما رأي الرسول عليه السلام ومعه امرأة سارع المشي أدبا مع رسول الله فقال لهما عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. ماذا يقول؟ رسول الله واقف مع امرأة كبيرة بيتحدى في خلوه، يمكن الشيطان يوسوس من فيها. أنا ما لكم، ما في حدا غريب معي، هذه زوجتي صفية. قال يا رسول الله: إن كنا نشك في أحد فما كنا لنشك فيك يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا تؤاخذوني أنا وأنا فرد من أفراد المسلمين. إذا خطرت في بالي احتمال أن لما دخل زيد أو بكر المجلس وما قمنا ما عنده الأدب، ما عنده الاحترام، ممكن هذا الخاطر.
سيد الشيخ تعودنا على هذا،
ما في شو بدريني أنا، أنا ما أدري. هلا إذا دخل هذا ودخل هذا ما بيخطر في بالي هذا الشيء، لأنه عاملين دروس عليها وتربينا عليها. فأنت قد تكون مثل هذا والأخوة، لكن قد يكون أحد الداخلين فأقول. فإذا كان الرسول يخشى على الصحابيين الاثنين أنه يدخل الشيطان بالوسوس إليهما في سيد البشر عليه السلام، فما هو بعيد أبدا أنه يدخل الشيطان في صدر إنسان أنه يوسوس له أن هذا الشيخ وهذا الصاحب وذاك إلى آخره، هم كلهم متكبرين. إذا ما كان هي تكون وحدة أوطب شوي، يعني يدون غير اجتماعيين، يعني يدون كأنهم عايشين في البلاد مش عارفين العادات داخلين. لا، نحن نعرف هذه العادات، ومن تمام معرفتنا لها أنها خلاف السنة. ولذلك فنحن نحرص على المحافظة عليها وندعو الناس إلى العمل بها، حتى ما تكون يوما ما مثار إشكالات حقيقية، وهذا نحن نلمسه كثير من المجالس. يمكن رأيتم كما رأينا، يدخل رجل يعني عامل من العمال باب اختيار رفض، يدخل المجلس ما عنده يقوم له. ليه؟ لأنه مش مهندم، مش لابس خدي، مش ضابط مثلا إلى آخره. طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مسلم ولا مسلم؟ إذا احترمنا هذا، لأنه مسلم لازم كمان نحترم الثاني لأنه مسلم. لكن التفريق بين هذا وهذا هو هدي راح يوجد الحلالات في النفوس، وراح يقول هذا المسكين ليش أنا؟ شو الفرق بيني وبين فلان؟ فلان رئيس قوم، إذا تكلم أنصت الناس له، أما هذا رجل صعلوك لا قيمة له. هذا من أسبابه أن نقوم لبعض الناس ولا نقوم لبعض الناس. سيد البشر هو بلا شك أحق من يستحق التعظيم، لكن التعظيم الذي يستحقه هو التعظيم الذي شرعه للناس على لسان رب العالمين أو على وحي رب العالمين تبارك وتعالى. وإلا فليس كل تعظيم مشروعا، وذلك أمر معروف في السنة. فقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه في عهد عليه السلام ذهب إلى الشام، لما رجع إلى المدينة فأول ما لقي الرسول عليه السلام هم له أن يسجد. قال له: مه يا معاذ، إيش هذا؟ قال يا رسول الله هو يتكلم الآن منطق الناس اليوم طبعا. وهذا الأمر الطبيعي لولا الأمر الشرعي. نقول يا رسول الله إني أتيت الشام ورأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم ورأيتك أنت أحق بالسجود منهم. كلام سليم. إذا كان الإنسان بياخذ مثله بالمنطق هذول النصارى بيسجدوا لقسيسيهم ورهبانهم. وقد حدث التاريخ قديما وحديثا أن بعض الرهبان من أخبث من وجد على وجه الأرض ويتظاهرون بالرهبانية وهم زمان. فإذا كان النصارى يسجدون لأمثال هؤلاء فأنت يا رسول الله الأحق أن نسجد لك. قال عليه السلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ولكن لا يصلح السجود إلا لله. إذن معاذ لما هم بالسجود تعظيما وتحقيرا فنهاه. لماذا؟ صرح الرسول عليه السلام بسبب لا يصلح السجود إلا لله رب العالمين. تأتي صفة أخرى ما نسجد لكننا نرفع. هل يجوز الركوع لبعض المشايخ أو العلماء؟ لا يجوز لأن الركوع ركن من أركان الصلاة أيضا. ونحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون بالمريدين عند بعض المشايخ الصوفيين خاصة الذين يعرفون في سوريا بالمولويين الدرويش دون اللي بيطوفوا بالتنانير تعرفونهم المولوية يلبسوا فستان ولك فستان العروس
عرب يا شيخ.
نعم
عرب
مسلمين
بس
عرب مسلمين
عجب
عرب في سوريا عرب. فبتلاقيهم عم يدوروا بهالمساجد يعني بدون مبالغة الفستان تبعه لما بيفر شيء يمكن بياخذ له مترين شيخ وبتلاقيه عم يلف ويدور. هذا قبل ما يدور الدوران بيكون الشيخ جالس بيروح بيسجد أمامه. هذا شوف عينه وفي المسجد الأكبر مسجد بني أمية في مسجد الشام يسجد له هيك كأنه بياخذ الإذن من الشيخ. فتلاقي بيجي الثاني أمام يسجد له الثالث بتلاقي أربعة خمسة أخذوا مساحة طويلة جدا هم يلفوا. هذا إيش؟ عبادة لله عز وجل زعمه الشاهد. فهذا الإنحناء فضلا عن السجود لا يجوز ايضا لانه جاء في سنن الترمذي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله احدنا يلقى اخاه افينحني له؟ قال لا. قال افيلتزمه؟ قال لا. يلتزمه يعني يعانقه؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. صار معنا الآن السجود ثم الركوع والانحناء. الآن ندخل في القيام. كلنا يعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة وأنه شعار التعظيم. لذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هل كان المسلمون الأولون الذين هم أعرف الناس بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هل كانوا يقومون له؟ الجواب عند أنس بن مالك الذي خدم الرسول خدمة خاصة 10 سنوات قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا سيد البشر يدخل كهذا المجلس لا أحد يقوم له، وأكثر من هذا يجلس حيث انتهى به المجلس. هذه من مناقب الرسول ومن شمائله عليه السلام التي ينبغي على المسلمين أن يتبعوه فيها، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليست الأسوة بالرسول عليه السلام بالأمر الخاص فقط بالصلاة والصيام والحج وإلى آخره، وإنما الأسوة في كل ما جاء به الرسول عليه السلام من الهدى والنور. ولذلك قال في الحديث السابق خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو عليه السلام يكره الخيام من أصحابه له، ونحن يقينا لا نخشى عليه من وسوسة الشيطان، بينما لا نضمن هذا لغيره عليه السلام. هل نضمن أنه إنسان خاصة إذا كان له جاه أو له منزل عند الناس أنه إذا دخل وما قام له الناس ما يصير في نفسه شيء؟ ما نضمن هذا الشيء أبدا. فإذا كان الرسول المضمون أنه ما يصير في نفسه شيء من زين الشيطان ووسوى الشيطان، كان يكره ذلك من أصحابه الكرام. ترى لماذا؟ لكي نحن نقتدي به، لأننا موضع لوسوة الشيطان لنا بخلاف الرسول عليه السلام. من أجل ذلك جاء قوله الصريح الرهيب لأي شخص يريد ويحب إذا دخل مجلسا أن يقوم الناس ويفعلون الإقامة. فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أقول إن أنسى فلن أنسى يوم كنت تلميذا في المدرسة الابتدائية في السنة الرابعة والخامسة، يعني الصف الرابع والخامس، كان لنا أساتذة مختلفين اختصاصات، أحدهم مختص في التاريخ وفي اللغة العربية، أذكره جيدا لا أزال مع بعد العهد، اسمه حلمي أفندي. كان هذا الأستاذ كسائر الأساتذة، وأظن لا يزال هذا النظام قائما في المدارس، يكون في عريف للصف يختاره الأستاذ، يقف أمام الباب مجرد ما يشوف الأستاذ جاء ركض إلى بارك الله فيك
هاي أدرك على الله
هاي إجيب معك
أنت الأفضل. إحنا صلينا معك
نعم
صلينا معك.